رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل إخواني سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانت الأحداث التي دخلنا فيها في المجالس السابقة متعلقة بأحداث غزوة أحد التي كانت على المشهور في 15 من شهر شوال من السنة 3 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا ما حصل من تلك الأحداث من قتال حصل في ساحة المعركة، ثم بعد ذلك دخول النبي صلى الله عليه وسلم ناحية شعب أحد، الطريق الذي يدخل في جبل أحد، وذكرنا كذلك ما حصل من دفاع الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إتيان أبي سفيان ناحية النبي صلى الله عليه وسلم، وما حصل من المحاورة، ثم أخذت جيوش المشركين بالرجوع إلى مكة، حتى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل علي بن أبي طالب وراء القوم حتى يعرف هل سيدخلون المدينة أم سيذهبون ناحية مكة. وتبين لعلي رضي الله تعالى عنه أن جيش المشركين ذهب ناحية مكة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر في ذلك المكان قاعدا، وصلى خلفه المسلمون بجراحاتهم بعدما أثنى على الله عز وجل ودعا الله عز وجل. ذكرنا الوارد في ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك، بعدما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه وأثنى عليه وتضرع إليه سبحانه وتعالى، وهذه هي حال المسلم المؤمن، صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر وهو على تلك الحال، هذا يدلك على أهمية الصلاة. هنا بدأ المسلمون ينتشرون في ساحة المعركة يتفقدون القتلى والشهداء، وكما قلنا من ناحية الشعب نزل الآن المسلمون إلى ساحة المعركة بعدما أصبحت جثث وأبدان الشهداء على وادي أو في ساحة المعركة عند أحد. لما نزل المسلمون وجدوا أن الشهداء وأن قتل المسلمين قد مثل بهم ما عدا شهيدا واحدا، ألا وهو حنظلة ابن أبي عامر غسيل الملائكة الوحيد من الشهداء في غزوة أحد الذين ماتوا في ساحة المعركة لم يمثل به، هو حنظلة ابن أبي عامر رضي الله تعالى عن غسيل الملائكة، ترك لأجل أبيه، كان في جيش المشركين وقاتل مع المشركين، فترك لأجل ذلك ولم يمثل به. وأما بقية القتلى قتل المسلمين من الشهداء فإنه قد مثل بهم، وكما ذكرنا في المجلس السابق قطعوا آذانهم وقطعوا أنوفهم وبقروا بطونهم بل وقطعوا حتى فروجهم والعياذ بالله. شوف التمثيل الذي حصل به الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هنا بدأ بعض نساء المسلمين يأتون من المدينة إلى ساحة المعركة، تعرفون الأخبار تأتي قتل المسلمين، ذهب جيش المشركين إلى مكة وبقي المسلمون الآن في ساحة المعركة، فبدأ نساء المسلمين الآن يأتون إلى أحد من المدينة، كانوا في البيوتات، ثم بدأ الآن يأتي النساء إلى ساحة المعركة. هناك من تتفقد زوجها، وهناك من تتفقد ابنها، وهناك من تتفقد أباها أو أخاها وهكذا. تخيل يا أخوان مثل هذا المنظر أو هذا الموقف العظيم، تأتي النساء الآن ولا تدري هل مات زوجها، هل مات أبوها، هل مات ابنها، يأتين يتفقدن قتلى المسلمين رضي الله تعالى عنهم. ممن جاءت من نساء المسلمين لتفقد القتلى ولإعانة ومداواة الجرحى الآن، هم ما خرجوا في البداية، هذا كررنا وأكدنا عليه من قبل، لم يخرجن مع الجيش يقاتلن في المقدمة، بل كانوا في المدينة لما انتهت المعركة، الآن أتوا حتى يداووا جرحى المصابين ويتفقدوا المصابين. ممن أتى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وممن أتى أم سليم بنت ملحان، وتكلمنا عنها. والدة من أم سليم يا أخوان؟ والدة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنها، تزوجها مالك بن النضر، ثم بعد ذلك مات وتزوجها أبو طلحة لما قالت مهري الإسلام، وكان من النساء اللاتي أتين أيضا لتفقد الجرحى والمصابين أم سليط رضي الله تعالى عنها بنت عبيد. وأم سليط هي أم الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وذكرنا كذلك أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم قد أتت لما كانت تغسل الدم عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حرقت الحصير، ومن رماد الحصير سدت به الجرح الذي كان ينزف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم اللي هي أم أنس أمه، قال: وإنهما لمشمرتان. مشمرتان يعني رافعين من الثوب. لماذا؟ قال: أرى خدم سوقهما الخلاليل التي تكون في أسفل الرجل والقدم، قال: تنقلان القرب على متونهما، قرب الماء تحملان أم سليم وعائشة رضي الله تعالى عنها، تحملان قرب الماء على المتون. قال: ثم تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآنها في أفواه القوم، يعني في الجرحى من يريد أن يشرب الماء، فتأتي بالقربة وتسقي هذا، وتأتي للآخر وتأتي للآخر، تنفذ ينفذ الماء، ترجع فتملآن القربة ماء، ثم تأتي مرة أخرى تعاون وتتفقد وترى الجرحى وتداوي. قال: ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم. الحديث في صحيح البخاري. وكذلك كانت تفعل أم سليم، حديث أنس ذكر أم المؤمنين عائشة، وكذلك أم سليم، وكذلك أم سليط والدة أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كانت تفعل ذلك. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، والحديث في صحيح البخاري أيضا، يقول: فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد. تزفر يعني تحمل يوم أحد بعدما انتهت المعركة، فكانت تأتي بالقربة مملوءة ماء حتى تسقي القوم العطش الذين يريدون الماء. هنا النبي صلى الله عليه وسلم، وادي أو ساحة المعركة يا أخوان ما هو مكان صغير، كبير جدا، فلا تدري أين الشهداء. فلان قتل في المكان الفلاني، وفلان قتل في المكان الفلاني، وفلان لا يعرف أين مكانه الآن. ساحة كبيرة جدا، من ذهب إلى هناك يجد أن الساحة كبيرة جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ يتفقد الصحابة في هذا الموقف، في هذا الوضع، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد الصحابة: أين فلان؟ أين فلان؟ اذهب يا فلان وانظر إلى فلان، هل هو على قيد الحياة أو لا؟ لأنه ليس في مكان واحد الآن. ممن تفقدهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلك أن النبي يتفقد شخصا، يدل على مكانة هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه. ممن تفقدهم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل سعد ابن الربيع الخزرجي رضي الله تعالى عنه، صاحب المواقف العظيمة. سعد بن الربيع يكفي موقفه مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، لما هاجر الصحابة، هاجر عبد الرحمن بن عوف، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع. ماذا قال سعد بن الربيع؟ تعرفون الحديث في الصحيح، قال: يا فلان، سعد بن الربيع يحدث عبد الرحمن بن عوف، يقول: إن لي مالا فأقسمه بيني وبينك نصفين، وإن لي زوجتين، فانظر أيهما شئت فأطلقها فتتزوجها بعدي. شوف الإيثار إلى أين يصل، من يقول مثل هذه الكلمة؟ قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: بارك الله لك في أهلك وفي مالك، دلني على سوقكم، فدل على سوق بني قينقاع، فتاجر فأصبح تاجر رضي الله تعالى عنه. ممن تفقدهم، هذا يدلك يا أخوان لابد أن نعرف أهل الفضل. وكما ذكر ابن عبد البر في كتاب السيرة، لما ذكر أسماء الصحابة ممن شهدوا بدرا وغير ذلك، قال: حتى يعرف الفضل لأهل الفضل. ترى هذه مهمة جدا، وهذه حتى في حياتنا اليومية. أصحاب الفضل اذكروهم بالفضل، ليس أن تذكرهم أمامهم، وإن كان هناك حالات يذكرون في الأمام، لا، في غيبتهم. بعض الناس إذا رأى معروفا سكت، وإن رأى شرا تكلم، والعياذ بالله، هذا من فساد القلوب. هنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد منهم سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه الخزرجي. بعث النبي صلى الله عليه وسلم، كان بجانبه زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم لطلب سعد بن الربيع. ماذا فعل؟ هل هو من الناجين ذهب إلى المدينة؟ هل هو الآن في جبل أحد؟ هل هو في المكان الفلاني؟ هل هو جريح؟ فأرسله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن ثابت، قال: إن رأيته فأقرئه مني السلام، وقل له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجدك. يا أخوان كلام عجيب. شوفوا الصحبة ماذا تفعل، روح له، إذا لقيته قول له: النبي يقول لك كيف تجدك يا سعد. كلام عظيم. وين النبي في جراحاته، وعمه قد قتل في وسط المعركة، وما أصابه من الأمور العظيمة، يقول له: يا فلان، هو الآن في مصاب، يا فلان، يا زيد، اذهب وانظر لي أين سعد بن الربيع، إن رأيته فأقرئه مني السلام، يعني قل له: ترى النبي سلم عليك، كيف تجدك، إن طيب، في صحة، في عافية. هذه الصحبة، ما هي فقط الواحد يفكر بنفسه، فقط يفكر بنفسه. إذا كان هذا الصاحب لي مصلحة معه كنت معه، إن لم تكن هناك مصلحة لا والله لا أسأل عنه ولا شيء، والعياذ بالله. النبي، تخيلوا الوضع يا أخوان، أنت في معركة ومصاب، وهناك قتلى من أقاربك، عمك وأخوك من الرضاعة وغير ذلك، تقول له: اسأل فلان، اسأل فلان، ماذا حصل، أقرئه السلام، قل له كذا وكذا. قال: فأقرئه وقل كيف تجدك. يقول زيد: فجعلت أطوف بين القتلى في ساحة المعركة، قال: فأصبته وهو في آخر رمق، آخر رمق، سبحان الله، بين، يعني خلاص طعن وضرب رضي الله تعالى عنه في الرمق الأخير. قال: وبه 70 ضربة، ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. 70 ضربة، رمح، نبل سهم، سيف، انظروا إلى الجراح، يعني في آخر رمق وجده مضطرح على الأرض. قال: فقلت له: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول لك: خبرني كيف تجدك. أبا روح أبلغه، كيف تجدك الآن، أمورك طيبة، نداويك، نوديك المدينة. فقال سعد رضي الله تعالى عنه، سعد بن الربيع، انظروا إلى فداء الصحابة وهم في هذا الوضع للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: شوفوا رد السلام في هذا، قال على رسول الله السلام وعليك السلام. من السنة لما تقول فلان يسلم عليك، من السنة عليك وعليه السلام، على فلان وعليك السلام. بعضهم يقول الله يسلمك، الله يسلمك طيبة، دعوة طيبة، ولكن السنة فلان يسلم عليك يقرئك السلام، تقول ماذا؟ عليك وعليه السلام مثلا، على فلان وعليك السلام، هذه هي السنة. قال سعد رضي الله تعالى عنه: على رسول الله السلام وعليك السلام الذي بلغ. قل له سعد في آخر رمق: يا رسول الله أجدني ماذا؟ قال: أجدني أجد ريح الجنة في آخر رمق. قال: وقل لقوم الأنصار، الآن خلص، بلغ النبي تراني أشم ريح الجنة، والجنة لها ريح يشمها الأولياء والصالحون حقا. قال: أجدني يجد ريح الجنة رضي الله تعالى عنه. وقل لقوم الأنصار: لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم شفر يطرف، الرمش والجفن، لا يمكن، لا عذر عند الله عز وجل. إذا بقي واحد من الأنصار وقتل، لابد أن تقتلوا دون النبي صلى الله عليه وسلم في آخر رمق خلاص، ولكن الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عز وجل عليه سبحانه. يقول زيد رضي الله تعالى عنه، قال: وفاضت نفسه رحمه الله تعالى. آخر كلام قاله سعد بن الربيع الخزرجي رضي الله تعالى عنه. من القتلى والشهداء، وأول شهيد كما ذكرناه في مجالس غزوة أحد، عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله تعالى عنه، والد جابر بن عبد الله. جاء جابر رضي الله تعالى عنه، وجابر لم يحضر المعركة بل كان في النظارين، يعني الذين ينتظرون خبر المعركة، كان عنده أخواته بنات عبد الله، وخرج عبد الله بن عمرو بن حرام إلى المعركة. فجاء جابر رضي الله تعالى عنه بعد المعركة يتفقد أباه، فجاء إلى أبيه عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله تعالى عنه وإلا به وهو مغطى بثوب، لما يأتون المسلمون ويرون قد قتل فلان وقتل فلان، إذا عندهم ثوب خلاص سيأتينا كيف الأثواب كانت الآن، يعني هذه الأثواب ولا شيء نعدها عدا. جاء جابر ووجد، يعني يتفقد الآن، وإلا بأبيه يكشف عليه، وإلا بأبيه قد مات وعليه ثوب رضي الله تعالى عنه. قال: فجعل جابر رضي الله تعالى عنه يكشف الثوب عن وجه أبيه ويبكي. أبوه يأتي يكشف ويبكي، أبوه مات، أبوه الآن في المعركة. يقول جابر: لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي وينهوني عنه، يعني الصحابة بس: يا جابر لا تبكي يا جابر. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. ترى الدمع بعض المرات تفضفض ما في القلب، مو كل ما شفت لك واحد بكى تنهى، هناك البكاء الجزع، ولكن رجل فقد أباه فقد أمه فقد قريبا، ترى البكاء اليسير هذا لا يؤثر، ولكن أن رأيته جزع شق الثوب فعل ما فعل، نعم. فهنا كان يبكي رضي الله تعالى عنه على أبيه، فالصحابة ينهونه عن ذلك، والنبي يقول جابر: والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. قال: فجعلت عمتي فاطمة تبكي، عمته أخت أبيه، فاطمة بنت من؟ بنت عمرو بن حرام، أخت عبد الله بن حرام، سيأتي عنده عمة ثانية غير فاطمة رضي الله تعالى عنه. قال: فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيح يا أخوان، فقال: تبكين أو لا تبكين؟ انظروا إلى 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 كرامات الصحابة، تبكين أو لا تبكين؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعوه. شوف فضائل الصحابة الآن، سيأتي الكلام عن بعض الصحابة في هذه المعركة، وما هي الكرامات التي بشر النبي صلى الله عليه وسلم أولياءه. قال تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة ترفع. انظروا إلى الكرامة العظيمة. وفي حديث آخر يقول جابر رضي الله تعالى عنه: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا جابر، ما لي أراك منكسرا. هذا بعد المعركة في المدينة. ولكن حتى نتم الفائدة، فقلت: يا رسول الله، استشهد أبي وترك عيالا ودينا، أشوفك في حواري المدينة منكسر يا جابر. من جابر اللي يعرفك من أيام هذه؟ وقفوا معها وقفات، كيف النبي عليه الصلاة والسلام يعرف صحابته من الوضع العام، من العين، من الكلام، من المشية. ولذلك لا تضطر الناس أن يطلبوك في بعض الأحيان، بل أنت تفقدهم. إذا رأيت من أخيك الذي كان مبتسما سنوات، رأيت منه نوع حزن، اسأله عن هذا الحزن. إذا رأيت منه انكسارا، اسأله عن هذا الانكسار. فيقول النبي لجابر، يقول ماذا؟ ما لي أراك منكسرا. وإن جابر اللي يعرفه دائما فرح ويمشي بسرعة وكذا، ما لي أراك منكسرا يا جابر. فيقول جابر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، استشهد أبي وترك عيالا ودينا. هنا تأتي البشرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ هناك ملاقات بين الله وبين عبد الله والد جابر رضي الله تعالى عنه. فقال جابر: بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وأحيى الله أباك فكلمه كفاحا. يعني ليس بينهما حجاب ولا رسول، كفاح. قال: فقال: يا عبدي، تمنى علي أعطك. من الذي يقول الآن تمنى علي أعطك؟ الله عز وجل يلقى عبد الله ليس بينهما لا حجاب ولا رسول، والله عز وجل يسأل ويقول لعبد الله: تمنى أعطك أي شيء تريده. فيقول عبد الله رضي الله تعالى عنه: يا ربي، تحييني فأقتل فيك ثانية. هذا يدلك على فضل الشهادة في سبيل الله عز وجل. فيقول الرب عز وجل: إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون، وأنزلت هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، إلى آخر الآيات. والحديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم في ساحة المعركة الآن يتفقد القتلى، وقلبه متقطع على عمه حمزة رضي الله تعالى عنه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يتلمس أين مكان حمزة رضي الله تعالى عنه، وكما جاء في الرواية: فوجده في بطن الوادي، الوادي اللي عند أحد، قد بقر بطنه عن كبده، ومثل به رضي الله تعالى عنه، فجدع أنفه وأذنه. تخيل البطن بقر وجدع الأنف والأذنه. شوف التمثيل الذي حصل بالصحابة، ومثل بحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية حقيقة يا أخوان لابد أن أعرج عليها، والخلاف بين أهل العلم من أهل السنة وليس بين أهل السنة وغير أهل السنة، هل مثل بحمزة وحصل شيء من هند فلاكت كبد حمزة رضي الله تعالى عن حمزة، وبعد ذلك أسلمت هند رضي الله تعالى عنها؟ سنذكر هذه المسألة، وإن كانت هي خلافية بين أهل العلم في صحة وضعف هذه الرواية. في دلائل النبوة للبيهقي: حملت كبد حمزة رضي الله تعالى عنه، احتملها وحشي الذي قتل حمزة رضي الله تعالى عنه، ووحشي أسلم بعد ذلك، حمل الكبد إلى هند بنت عتبة والدة معاوية رضي الله عنه وزوجة أبي سفيان، وكان فيها حنق لأن في غزوة بدر قتل أبوها وقتل عمها وقتل أخوها، فحملت كبد حمزة رضي الله تعالى عنه إلى هند لأنها كانت قد نذرت نذرا حين قتل حمزة أباها، لأن حمزة كان في مقابل عتبة ابن ربيعة. على الخلاف في الرواية، تأتي رواية أخرى في المسند وصحح إسنادها الشيخ أحمد شاكر وحسن الحديث الأرناؤوط محقق المسند وكذلك علوي السقاف في تخريج أحاديث وآثار كتاب الظلال، لأن هناك أحاديث ضعيفة كثيرة وإن كان لا يعول على مثل هذه، ولكن على تخريج الأحاديث الآن صححوا هذا الحديث أو حسنوا، فنظروا يعني الصحابة بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا حمزة قد بقر بطنه، شق بطنه، الحديث في المسند، وأخذت هند كبده فلاكتها، الكبد أخذتها، وقلنا يا أخوان حتى نعرف المسألة هناك من صحح وهناك من ضعف، الشيخ الألباني يضعف هذه الرواية حتى نعرف، فلاكت الكبد يعني مضغتها فلم تستطع أن تأكلها، ما كانت شيء منها، تعرفون الشيء اللي تمضغ وما تستطيع تقطة تعافى، فهي لاكت شيء من الكبد ولكن ما استطاعت فتركتها فلم تستطع أن تأكلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بذلك قال أأكلت منه شيئا، يريد أن يستعلم الآن، فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الله ليدخل شيئا من حمزة النار، وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد. نعم هناك من ضعف وهناك من حسن أو صحح، وذكرت لكم من حسن أو صحح الحديث هنا في هذه اللحظات، وإلا بامرأة تأتي ركضا من المدينة، تعرفون النساء بدأوا يأتون تسعى كما جاء في الرواية، هذه الرواية الآن غير الرواية السابقة لأن أنا أجمع الروايات الآن والرواية هذه صحيحة، امرأة تسعى يعني شبه تركض وتهرول من المدينة، يا أخوان ترى المسألة ما هي بالسهلة، اللي أبوها اللي أخوها اللي كذا، كل واحدة ما عندها إلا هذا الرجل يعني تسأل عنه، وإلا امرأة جاية تهرول تسعى كما جاء تسعى من المدينة حتى إذا كادت أن تشرف على القتلى، قربت عند المكان اللي بدأ القتلى موجودين، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تراهم. من يقول من هذه المرأة؟ ها ما علم، ها من تتوقعون المرأة؟ تفضل يا شيخ. جزاك الله خير، لو كان عندي هدية أعطيتك، ولكن أقول لك جزاك الله خيرا. فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن ترى القتلى، عمته عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أخت من؟ أخت حمزة الشقيقة يعني من الأب والأم، هذا بعد كما يقال الحب يزيد والغلاء تزيد، أخ شقيق تبحث عنه، سمعت أخبار أن قتل، تأتي الأخبار الآن جاية تسعى رضي الله تعالى عنها وهي أم الزبير بن العوام رضي الله تعالى عن حواري النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل يا أخوان المصائب الآن، كل يرى مصيبة تنتظر ماذا يحصل بالمرأة هذه، ماذا يحصل بالرجل هذا، هل يموت فلان هل يموت فلان، ف فجاءت فكره النبي صلى الله عليه وسلم لأنها سترى من؟ سترى أخاها الشقيق قد مات، لا ومثل به، يعني أصعب من ذلك، بقرت بطنه وأذنه كذا إلى آخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: المرأة، يعني لا تجي المرأة قد ترى القتلى، ومن ضمن القتلى حمزة رضي الله تعالى عنه. هنا الزبير قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأشباه الآن، لأن امرأة واحد يشبه من بعيد، هي أمه ولا ما هي أمه، جاية من بعيد. فقال الزبير رضي الله تعالى عنه، وهو ابن صفية بنت عبد المطلب ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الزبير: فتوسمت أنها صفية، كأن زول أمي جاية من بعيد. قال: فخرجت أسعى إليها. سيأتي الكلام. وكان معه علي بن أبي طالب. يقول: رحت ركبت أبي أبادرها، لا تشوف حمزة طايح في الأرض، مصيبة، أمور خطيرة، في بعض الأحيان خلاص لابد أنك، هي مصيبة ولكن لا يزداد الحزن إلى حزن. يقول: فخرجت أسعى إليها فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى، من بعيد قبل أن تصل إلى القتلى وقفت عندها. وإلا بصفية رضي الله تعالى عنها تطلب حمزة، وين حمزة؟ إيش صار بحمزة؟ في شيء حمزة؟ لا تدري ما صنع، إلى الآن الخبر جايها خبر ولكن مو متأكدة، ما صنع حمزة؟ وإلا بالزبير وعلي. الزبير ماذا صلة القرابة مع صفية؟ ها ابنها، صح ولا لا؟ علي بن أبي طالب هي عمته، صح ولا لا؟ فقربوا عندها، ولا الزبير وعلي رضي الله تعالى عنهما. هنا علي رضي الله تعالى عنه يقول للزبير، بعض المرات أنت تحتار، هذه عمته وهذه أمه، فيقول علي للزبير: اذكر لأمه، قل لأمك خلاص، قل لها ترى حمزة مات. ويقول الزبير لعلي: لا، اذكر أنت لعمتك. شوف كل واحد ما يدري كيف يقول الخبر لصفية رضي الله، لمعرفتهم الحب الذي تكنه صفية لأخيها حمزة. تخيل الحين علي يقول قل لأمك، الزبير شو يقول؟ يقول لا لا، أنت قل حق عمتك، ما أقدر، يقول ما أخاف يصير فيها شيء، كما سيأتي حتى من كلام النبي، ويدري هذا المقدار من الحب الذي تكنه صفية لأخيها حمزة يا أخوان. فقالت رضي الله تعالى عنها، الحين قدامها ولد أخوها وعندها ولدها، ما فعل حمزة؟ فسووا نفسهم ما يدرون، فأريانها أنهما لا يدريان، يعني ها حمزة يعني مثلا خلينا نشوفه، يخافون يقولوا له الآن ما الذي حصل، سكتة قلبية مثلا، تسقط على الأرض. فأريانها أنهما لا يدريان، حين توهقوا ما يدرون شو يقولون حق صفية رضي الله تعالى عنها. فقال الزبير رضي الله تعالى عنه: فلدمت في صدري، وكانت امرأة جلدة، فلدمت في صدري يعني ضربت صدري كذي، تعرفون بعض النساء الأقوياء الكبار يقول فلدمت في صدري، يعني طقتني بصدري كذي، وكانت امرأة جلدة، شنو انت ما تدري عن خالك وينه، صح ولا لا؟ يعني معنى الكلام فلدمت في صدري، ضربتني على صدري ضربة، وكانت امرأة جلدة. يقول فقالت: إليك لا أرضع، لا أرضى لك، صدق قاعد واقف بنص المعركة ما تدري خالك وين، قاعد أنت ولد خالك الثاني تسولفون مثلا، مثال على ذلك حتى أقرب المعنى، وخالك ما لا أرضى لك، يعني تبلعك الأرض وانت ما سألت عن خالك. فقال الزبير رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم عليك، لما النبي عليه قال المرأة، فيقول ترى النبي عزم عليك، يعني لا تدشين بين القتلى واكفي. فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان، قال طيب، فراحت له مباشرة، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تدش بين القتلى، فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهي مقبلة، فقال إني أخاف على عقلها، خاف يصير فيها شيء، نفس معناه لما نقول ما ندري إيش، أخوها الشقيق وتحبه حبا كبيرا، فقال إني أخاف على عقلها. شيخ أبو محمد حيا، إني أخاف على عقلها، عليكم السلام. فوقفت، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدرها، على صدر عمته صفية، أعلى الصدر مكان القلادة فوق، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لصفية. فهنا عرفت الوضع فاسترجعت رضي الله تعالى عنها وبكت. هي جاية لخبر واحد، فوضع النبي عليه الصلاة والسلام يده هنا في أعلى الصدر ودعا لها. عرفت الآن أن أخاها حمزة قد قتل، فاسترجعت، وهذا هو الواجب على المؤمن عند المصائب. شوف الدروس، قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، بكت. البكاء لا بأس به، ما هو شق جيوب، وله اللطم، وله الجزع، وعدم الرضا بقضاء الله عز وجل. استرجعت، قالت إنا لله وإنا إليه، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وبكت رضي الله تعالى عنها. فوقفت، كانت جايبة معاها ثوبين لأن سمعت بالأخبار ولكن مو متأكدة، فوقفت وأخرجت ثوبين معها. شوف قبل حتى الأثواب، الآن نحمد الله عز وجل حتى الدولة توفر لك الكفن والغسيل وغير ذلك. ثم ماذا حصل؟ فكان معها ثوبين رضي الله، ثوبان رضي الله تعالى عنها. فقالت هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة فقد بلغني مقتله فكفنوه فيهما. لما خرجت سمعت أخبار، والآن تأكدت لما النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده على صدرها، قالت معي ثوبين جبت لحمزة حتى يكفن فيه رضي الله تعالى عنه. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقد مثل به، رجع إلى حمزة رضي الله تعالى عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لولا جزع النساء ما غيبتهم. شوف الكلام يا أخوان، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لولا جزع النساء لما غيبته، يعني خليته على الأرض ما أدفنه. قال ولتركته حتى يحصل من حواصلي الطير وبطون السباع حتى يبعثه الله مما هنالك، يعني أتركه على الأرض وقد تأكله الطيور، بطون الطيور حواصل الطير والسباع، حتى يبعثه الله عز وجل يوم القيامة. وأحزنه النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى من حال حمزة رضي الله تعالى عنه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن ظفرت بقريش لأمثلن بثلاثين رجلا منهم. وضع، قال لئن ظفرت بقريش لأمثلن بثلاثين رجلا منهم، حزنا على ما حصل لعمه حمزة، عمه وأخوه من الرضاع. فأنزل الله عز وجل بعد ذلك قوله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. نعرف الآيات كيف نزلت وما هي الأسباب التي لأجلها نزلت هذه الآيات. ولما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم عفى النبي صلى الله عليه وسلم، واصبر وما صبرك إلا بالله. بعض الناس ما عنده إلا الانتقام، ما عنده إلا أخذ الثأر، يقابل السيئة بالسيئات، يقابل الضربة بعشرات، الكلمة بعشرين، والضربة بعشرين ضربة، وهكذا ما عنده شيء اسمه صبر ولا صبر ولا كذا. إذا انتهى وأخذ حقه وزيادة وتعدى، قال الحمد لله اللي ألهمني الصبر. أي صبر أنت تعديت على الآخرين؟ فلما أنزل الله النبي عليه الصلاة والسلام فهنا عفى النبي صلى الله عليه وسلم وتجاوز. وكما جاء في الرواية في مسند أحمد والرواية حسنة: وترك المثل، يعني التمثيل به بالآخرين، ما يجوز التمثيل به بالقتلى. هناك حديث من باب تتميم الفائدة، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، قال: لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار 64، سيأتي الكلام على عدد قتل المسلمين، أصيب من الأنصار 64 رجلا ومن المهاجرين 6 فيهم حمزة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، قال: فمثلوا بهم، يعني كفار قريش، فقالت الأنصار: الآن لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لنربين عليهم، يعني لنزيدن. هم قتلوا 70، 64 من الأنصار ومثلوا بهم، قالوا: نفعل بهم ذلك ونربين، يعني نزيد في ذلك. مثلوا في 70، نريد أن نمثل في 100، في 120، في 140. هذا ما قالته الأنصار رضي الله تعالى عنهم. قال أبي رضي الله تعالى عنه: فلما كان يوم فتح مكة، متى كان فتح مكة؟ في العام 8 من الهجرة، قال: فأنزل الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فالآية على قول بعض المفسرين كما هو معروف في كتب أصول التفسير نزلت مرتين، بعد غزوة أحد كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكرناه قبل قليل في حديث مسند أحمد، وكذلك يوم فتح مكة لما قالته الأنصار رضي الله تعالى عنهم. فقال رجل من الأنصار: لا قريش بعد اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفوا عن القوم إلا 4، الأربعة الذين توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عكرمة وعبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي السرح، ولها تفصيل بإذن الله في فتح مكة بإذن الله عز وجل. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الأربعة: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. ومن عكرمة رضي الله تعالى عنه أسلم بعد ذلك، لأنه جاء وأخذ العهد من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الزبير رضي الله تعالى عنه: فجئنا بالثوبين اللي جاءت بهما صفية رضي الله تعالى عنها للنبي لتكفيني حمزة، قال: لنكفن فيهما حمزة في الثوبين. قال: فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل بجانب حمزة رضي الله تعالى عنه، قال: قد فعل به كما فعل بحمزة، من التمثيل، مثل بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، الآذان قطعت والأنوف وبقرت البطون. وذكرنا ما حصل في المجدع لله الذي لقب بالمجدع في الله، من هو يا أخوان؟ عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه، كيف وجدوه وقد تعلقت فقط بخيط أذنه وأنفه رضي الله تعالى عنه. قال الزبير: قد فعل به هذا الذي بجانب حمزة رضي الله تعالى عنهم أجمعين كما فعل بحمزة، قال: فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له. يعني مو معقول نكفن حمزة بثوبين ونترك الأنصاري رضي الله تعالى عنه من غير تكفين، حتى ثوب ما عندهم. قتلى 70 قتيلا، وين يجيبون؟ يحتاج لها عدة، ان تركوهم يوم يومين ثلاثة لابد ان يدفنوا بأسرع وقت. قال: فقلنا لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب، قسموا الثوبين اللي جابتهم صفية رضي الله تعالى عنها على حمزة وعلى الأنصاري الذي كان بجانب حمزة رضي الله تعالى عنه. قال الزبير: فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر. يعني شفنا الآن أحد الثوبين أكبر من الآخر، طيب نعطي منه حمزة ولا نعطيه الأنصاري؟ قال: فأقرعنا بينهما، سووا قرعة، وهذا هو الحق. في الدين وفي الشرع وحتى في العرف وحتى في العقل، إن لم يكن هناك تمييز في أمر، لم يأتي الشرع به مثلا ولا العرف به ولا العقل، لا تميز بين أمرين، تقرع. قال فأقرعنا بينهما فكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي طال له. يوم أقرعنا بسرعة هذا الثوب الذي كان لحمزة كفنا فيه، وهذا الثوب الذي كان لي الأنصاري كفنا فيه. فكفن حمزة رضي الله تعالى عنه في هذه النمرة الكساء، الثوب الذي أتت به صفية رضي الله تعالى عنها. يقول الزبير كانوا إذا مدوها على رأسه خرجت رجلاه. شوفوا الحياة، ما في شيء يغطيه كامل. كنا إذا غطينا الرأس أول الجسد طلعت الرجولة. قال وإذا مدوها على رجليه خرج رأسه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمدوها على رأسه، لأن الرأس أشرف من الرجل، أن يمد على الرأس. ويجعل على رجليه من الإبخر، الإبخر نبات طيب الرائحة إلى الآن موجود ويكثر الآن ناحية الطائف الإبخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن تجزع صفية، كرر الكلام الذي ذكرناه قريبا قبل قليل، لتركنا حمزة فلم ندفن حتى يحشر حمزة من بطون الطير والسباح رضي الله تعالى. جاء في حديث عند الحاكم وصحح الشيخ الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة البارحة، هذا بعد ذلك ولكن حتى تتم الفائدة، قال دخلت الجنة البارحة فنظرت فيها فإذا جعفر يطير مع الملائكة. جعفر لأنه قتل وقطعت يديه فعوضه الله عز وجل بجناحين يطير في الجنة رضي الله تعالى عنه، جعفر بن أبي طالب. قال وإذا حمزة متكئ على سرير رضي الله تعالى عنه. شوف البشرى، جعفر الطيار وحمزة متكئ على سرير، سرير مثل الكرسي أو التخت أو غير ذلك، متكئ رضي الله تعالى عنه في الجنة بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو سعيد الساعدي رضي الله تعالى عنه وهو من الأنصار الخزرج، قال بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر حمزة بن عبد المطلب فجعلوا يجرون النمرة على وجهه، الثوب حطوها على وجهه فتنكشف قدماه، ويجرونها على قدميه فينكشف وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها على وجهه واجعلوا على قدميه من هذا الشجر اللي هو الإبخر ذكرناه قبل قليل. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فإذا أصحابه يبكون، حين في ساحة المعركة يبكون على القتلى، والنبي عند حمزة، وإلا بالصحابة يبكون على حمزة ويبكون على غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أمور ستحصل في آخر الزمان أو بعد ذلك بفترة، والآن في السنة الثانية من الهجرة أو الثالثة من الهجرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يأتي على الناس زمان يخرجون إلى الأرياف، كل أرض فيها زرع وفيها نخيل وتكثر فيها بعض الآبار من العيون التي فيها الماء تسمى الأرياف، قال فيصيبون بها مطعما ومسكنا ومركبا، أو قال مراكب في هذه الأرياف، قال فيكتبون إلى أهليهم هلم إلينا فإنكم بأرض مجاز جدوبة. يعني يقولون لأهل المدينة مثلا تعالوا ترى أنتم في مكان ما في لا زروع ولا عيون ولا شيء، تعالوا عندنا في هذه الديار، يعني يشير يعني يا أهلنا اخرجوا من المدينة إلى هذه الديار التي عرفناها بطيب المسكن وطيب المعيشة، فيها مراكب، والآن ما شاء الله المراكب انظروا أنواع المراكب ما هي فقط دواب، لا مراكب بأنواعها. فيقولون هؤلاء الذين خرجوا من المدينة ووجدوا هذه المدن أو هذه الأرياف التي فيها العيش الطيب، يقولون لأهل المدينة اخرجوا إلينا، فهناك من المراكب ومن ومن ومن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ولا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة. هذا الحديث عند الطبراني في الكبير، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، حتى نعرف متى قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وهو عند رأس حمزة رضي الله تعالى عنه عند دفنه. جاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم فبدأوا يحملون الشهداء من مكانهم الآن، كل يريد أن يدفن قريبه في مقابر المسلمين في المدينة، 10 كيلومترات أو كذا، يحملون من ساحة المعركة إلى المدينة، خلاص يأخذون، كل واحد يأخذ قريبه. يقول جابر أو نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن الصحابة بدأوا يحملون القتلى والشهداء إلى داخل المدينة، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: أردوا القتلى إلى مضاجعها. يعني من أراد أن يدفن قريبه الذي استشهد في المعركة فليدفنه في مكانه الذي استشهد فيه، أمر النبي عليه الصلاة والسلام. يقول جابر رضي الله تعالى عنه: فبينما أنا في النظارين، لأن جابر ما حضر المعركة وكان ينتظر النظارين اللي ينظرون على أطراف المدينة، ينتظرون أخبار المعركة، قال: إذ جاءت عمتي بأبي وخالي. عمته هنا هي هند وليست فاطمة، قبل قليل ذكرنا فاطمة، الآن هند بنت عمرو بن حرام، وإلا بعمة جابر رضي الله تعالى عنه جاءت مثلا في الدابة وحملت عبد الله بن حرام، وكذلك خاله عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه اللي يكون هو زوج عمته. قال: إذ جاءت عمتي بأبي وخالي، قال: عادلتهما على ناضح، يعني على بعير، شايلتهم على البعير، واحد يمين مثلا واحد يسار مثل الخشب يوضع، وحاملة جثث الصحابة رضي الله تعالى عنهما على البعير. قال: فدخلت بهما المدينة لتدفنهما في مقابرنا، مقابر بني سلمة من الأنصار. قال: إذ لحقه رجل ينادي: ألا إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت. قال: فرجعنا بهما فدفناهما حيث قتلا. وهنا قلت الثياب وكثرت القتلى، 70 يمكن ما معهم إلا 30 ثوبا، فكان الرجل والرجلان والثلاثة، يا أخوان والله أمر عظيم، شوفوا الملابس اللي نلبسها الآن والأثواب التي لدينا كبتات متروسة، والحديث في سنن أبي داود وحسنه الشيخ الألباني: قلت الثياب وكثرت القتلى، فكان الرجل والرجلان والثلاثة يكفنون في الثوب الواحد. شوف كيف انفتحت علينا الدنيا، الواحد عنده 4 ثواب يقول شوية، هذا غير الملابس الداخلية، غير أثواب أخرى، غير 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 غير، كفن ثوب يكفن فيه 3. ترى الثوب شنو يا أخوان؟ خام، قطعة خام، يكفن الرجل ويكفن الرجلان ويكفن 3 في الثوب الواحد. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفنهم في دمائهم، وقال صلى الله عليه وسلم: زملوهم بدمائهم ولا تغسلوهم، فإنه ليس كلم يكلم في الله، الكلم الجرح، يجرح في الله، يكلم في الله، إلا يأتي يوم القيامة يدمى، يثعب دما ينزف، هذا الجرح يوم القيامة لونه لون الدم، وريحه ريح المسك. وفي رواية أشهد على هؤلاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مجروح جرح في الله إلا بعثه الله يوم القيامة وجرحه يدمى اللون لون الدم والريح ريح المسك. ولعلنا حتى لا أطيل قد أكملنا الموعد، وإن كان هناك تتمة للكلام على شهداء المعركة وكيف دفنوا وهل صلي عليهم أو لا، نكمله في المجلس القادم. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه